نواصل القراءة تحت عنوان الرسائل من وصية مالك بن المنذر لبنيه: يا بني، قد أتت علي 60 و100 سنة ما صافحت بيميني يمين غادر، ولا طرحت عندي مومسة قناعها، ولا بحت بسري لصديق، وإني لعلى دين شعيب النبي، وما عليه من العرب أحد غيري وغير أسد بن خزيمة، فاحفظوا وصيتي. إلهكم فاتقوه يكفكم المهم من أموركم، وإن موتا في عز خير من حياة في ذل. هذا ولا ينبغي أن يلجأ الداعية إلى الألفاظ المهجورة، بل يعمد إلى غيرها من العذب المتناول والسهل المتبع. وفيما يلي نموذجان من الرسائل الوحشية: دخل أبو علقمة على الطبيب فقال له: أمتع الله بك، إني أكلت من لحوم هذه الجوازل، فطسئت طسئة أوجعت مني ما بين الوابلة إلى داية العنق، فلم يزل يربو وينمى حتى خالط الخلب والشراسيف، فهل عندك دواء؟ والجوازل هي أفراخ الحمام، وطسئت أي أدخنت، والوابلة أي طرف العضد، وداية العنق أي فقرة العنق، والخلب والشراسيف حجاب القلب ورأس الضلع. فقال له الطبيب: نعم، خذ خريقا وشفقا وشبرقا، فزهزقه وزقزقه، واغسله بماء روث واشربه. والخريق والشلفق والشبرق أنواع من النباتات البرية. قال المريض: إني لم أفهم منك. فقال الطبيب: ولا أنا. ومرضت أم لأحد الأعراب فكتبت على باب المسجد العبارة الآتية: صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة انقحلت مقسئنة، قد منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصاء، أن يمن الله عليها بالإطرقشاش والإبرقشاش. أي صان الله امرأ دعا لامرأة عجوز شمطاء ابتليت بأن أكلت خفاشا فسبب لها ذلك إسهالا، لعل الله أن يمن عليها بالشفاء والعافية. وأما رسائل البحث العلمي فإنها تحتل مكانة ممتازة في نشر العلوم والفنون، بالنظر إلى ما تشتمل عليه من فوائد ملخصة موجزة خفيفة المؤونة، وهي مع ذلك نتاج بحث طويل أو ثمرة تجربة نافعة. وهناك كثير من الدعاة شغلتهم الرحلة عن جلسات التأليف الطويل، فدوّنوا رسائلهم في حدود الظروف العسيرة التي عاشوها. فعندما سجن أحمد بن تيمية أكثر من الكتابة فعاقبوه بمنع الورق والقلم عنه، فكان يستعمل بقايا الفحم في تدوين رسائله على جدران السجن. وقد تحقق أمله بعد وفاته، فأصبح المنقول من هذه الرسائل شيئا كثيرا حفظ ضمن تراثه الكبير. وعلى كل حال، فإن صاحب الدعوة المشغول بها ينتهز كل فرصة لتبليغها، كما قال الله تعالى لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الرسوم: ليس التعبير ملكا للخطباء دون الكتاب، ولا هو للكتاب دون الفنانين والشعراء، فالتعبير عن المشاعر يبدو في صور شتى. وكثيرا ما تستوقف الإنسان تلك الخطوط الكاريكاتيرية التي ترسم في بعض الصحف وتحتها كلمة أو جملة هي في الواقع أبلغ من مقالة طويلة وأكثر تشويقا وأسهل تناولا. وكما أنهم يعرفون البلاغة بأنها ما قل ودل أو بجمال اللفظ ودقة المعنى، فلا شك أن هذه التعبيرات الرمزية كثيرا ما تدخل في باب البلاغة وفيها قوة التأثير، فنوصي الدعاء بالإلمام بمغزاها حين يلتقي كل ذلك مع وجهات النظر الخيرة. التسجيلات. وقد أدركنا في العصر جملة من المخترعات الحديثة يمكن أن يستعان بها في نشر الدعوة أيضا، كما نشأت أقسام التسجيلات الصوتية في معظم المكتبات العالمية ينتفع بها المكفوفون وضعاف البصر والمتعبون والمتعجلون. وقد أعانت المخترعات الحديثة على سهولة التسجيل ومضاعفة النسخ، وأصبح من الميسور تسجيل القرآن الكريم كاملا بتلاوة جيدة على قرص واحد من أقراص التسجيل يجعله المرء في يده أو يرسله إلى أي مكان بعيد. وفي إحدى المكتبات رأينا موظفا لا يترك زائرا غريبا يمر بالبلاد إلا سجل له حديثا عن أحوال بلده، ذلك لأن الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء ليست مصدرا كافيا للمعرفة الدقيقة في كل الأحوال. يستطيع الداعية إذن أن يسجل بعض سور القرآن الكريم بتلاوته هو لأبنائه، وأن يسجل بعض البحوث أو المحاضرات ثم يبعث بها لتسمع في أماكن أخرى. ويعمد الكثيرون لتسجيل النصائح القيمة والوصايا والندوات العلمية وإعادة عرضها كما تفعل الإذاعات المسموعة والمرئية، وكل ذلك معلوم ومشهور، وإنما وجبت الإشارة إليه استيفاء للبحث في هذه العجالة. مختارات. إن اتساع نطاق العلم شيء وتحقيق السعادة به شيء آخر. إن الحروب تتبعها مصائب كثيرة كخراب الذمم والكفر بالقيم، وهذا ما جعل تلك البلاد تحمل حملها من الأفكار الضارة ثم تضعه في ديارنا كالوليد المشوه. كان الدين حصنا منيعا للمجتمعات التي آمنت به وآمنت بضرورته لها، فلما فقد الشباب مناعة الدين انهاروا لأنهم وقعوا صرع فساد التوجيه وضعف حصون المناعة. الواقعون في الملذات واقعون في الوهم أيضا، لأن آلامهم كثيرة وخسائرهم أكثر. الذين لا يؤمنون بالله مصابون ببلايا لا حصر لها من السأم والقلق والحيرة واليأس وانقطاع الأمل. الجيل الخائب يكرهنا ولكننا نشفق عليه، فنحن ندعوه إلى السلام والطمأنينة وهدي النبوة، وهو يندفع ركضا وراء صراع الطبقات وباقي المهلكات. ليست صنعة إصلاح أن تقول للمخطئ إياك والخطأ، ولكن المهارة أن تهيئ له مجتمعا أو ترسم له طريقا يعينه على الصلاح. المذنب لا يجهل حاله وإن كابر فيه، ولذلك فإن النصح أبغض شيء لديه، لأنه كشف للعورة التي يحاول سترها. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكأنه يقول لنا: لا تجرحوهم وارحموهم لينقادوا لكم. هناك مشاكل يحلها الرجل الشجاع ويعالجها العاقل الحكيم، وهناك مشاكل كالغرق والحريق وانهيار المجتمعات أخطر من انسياب الماء والنار، والفتنة أكبر من القتل. ليس أهلا لمعرفة الحقيقة من تتلمذ على الصحف والإذاعات. إن العلم يختلف كثيرا عن الإعلام. إذا ضعفت الشخصية أو ضعفت الصحة مال صاحبها إلى الهرب من المسؤولية وركن إلى السلبية. قولوا للناس من عجز عن البناء فلا ينشغل بالهدم، اتركوا البنائين يعلون، واتركوا الورعين على ورعهم لا تستهزئوا بهم فهم نماذج مطلوبة، لأن الأكثرية تسير في طريق الانحدار. الحب في الله يوفر الزمن كما يوفر الثقة، وتلك ثروة هائلة. إن كثرة القوانين في بلد ما تدل على قسوة الحاكمين أو انحراف المحكومين أو سوء ظن بعضهم ببعض. لقد طلب عمر بن الخطاب أن يقيله أبو بكر من وظيفة القضاء لأنه جلس سنة كاملة لم يتقدم إليه اثنان في خصومة. من الكياسة أن نفترض أن رأي المعارض لك باطل يحتمل الصواب، وأن ما تراه حقا يحتمل البطلان. إذا ضعفت صلة العبد بالخالق ذهب يلتمس الوسيلة إلى النجاة بالمخلوقين، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن الذي يتولى القضاء والمصلحة لا بد له من موقف يغضب فيه أحد الفريقين. في المشاكل العائلية تسيطر العواطف على القضايا، ولذلك ليس المطلوب فيها هو الحق وحده، بل مع الحق العاطفة. لماذا يتعرض الناس لأمراض القرحة وضغط الدم والنوبات؟ نتيجة للعداء والخوف، ثم يعجزون عن توفير الخير لأنفسهم ولغيرهم بالمحبة والثقة. بعض الناس يخجل من الإيمان ومن ارتباطه بالمؤمنين، ولكنه لا يخجل من أن ينتحر حين يفقد الإيمان أو حين يضل عن إيجاد حلول لمشاكل حياته. أخطاء الإنسان الستة كما قالها شيشرون: أولا، الاعتقاد بأن التقدم الفردي يقوم على سحق الآخرين. ثانيا، القلق بشأن الأمور التي لا يمكن تغييرها. ثالثا، الإصرار على أمر مستحيل لأننا أخفقنا في القيام به. رابعا، التمسك بالأفضليات القائمة على أساس شخصي. خامسا، إهمال تطوير العقل وتثقيفه. سادسا، محاولة إجبار الآخرين على تقبل معتقداتنا في الحياة. لا تبالغ في الثقة بقدرتك على صياغة العبارات الإنشائية، فإن المدارس قد خرجت عشرات الآلاف من أمثالك في نفس العام، ولا بد لك من أن تقرأ قبل أن تكتب. وإذا لم تكن لديك أفكار جديدة فلا تكتب ولا تخطب، وتصدق على الناس بالصمت. للإحصائيات أهمية كبيرة في فهم الواقع والإقناع به، وأحيانا يكون مجرد سردها قاطعا للجدل. لقد ظهرت نظريات جيدة في علم الاجتماع، والإلمام بها يجعلك أقدر على التوجيه وتقديم العلاج الصحيح، كما تفيدك دراسة علم النفس والمنطق في فهم حركات الناس والإشراف على المجتمع من القمة. ولقد كفر كثير من الناس بالقديم ولم يتعرفوا على جديد يستأهل أن يؤمنوا به، وفيما بين هذين الطرفين يوجد مكان للدعاء، ومن هنا تنشأ مسؤوليتهم الكبيرة. لا سبيل إلى تغيير آراء الآخرين إلا بحجة قوية تفرض نفسها، ولذلك فادعوا وله فجاهد. الفصل الرابع: الدعوة بالقدوة. الداعية في نفسه. يلاحظ الباحث في سير الدعاة أنهم كانوا أكثر تأثيرا في الناس بسلوكهم وثبات أخلاقهم على كل الأحوال، وعين الجمهور فاحصة، ومنطقة الأفعال أقوى في الإقناع. ثم إن العناصر الخيرة قليلة نادرة في سائر المجتمعات، فما يكاد العامة يرون نموذجا جيدا حتى يسارعوا إلى الالتفاف حوله والتعلق به. ومشاعر الجماهير أشبه بالماء في اكتساب الحرارة وفي فقدها، فهي تتحرك ببطء، ولعل هذا هو التفسير التاريخي لما لقياه الأنبياء والمصلحون في شتى العصور ومع سائر الأمم. عندما سمعوا الحق فأعرضوا عنه وكذبوا به وكفروا بما جاءهم من العلم، وارتدوا على المصلحين بالإيذاء والاضطهاد، مصداق قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكان فارق الوقت أو فارق الإدراك هو المشكلة دائما، فبعد أن مات الدعاة والمرسلون أدرك الناس خطأهم، فعرفوا وندموا وشرعوا في تمجيد الضحايا، واتخذوا في ذلك طرائق شتى للتكفير عن الخطأ، حتى بالغوا فيهم ورفعوهم أحيانا إلى درجة الألوهية، فوقعوا بذلك في غلط جديد. نقول إن القدوة الحسنة لا يساويها شيء في حسن التأثير، فالكلام والبراعة فيه صنعة سهلة يجيدها الخيرون كما يجيدها المشعوذون والكذابون على السواء، ويعرف سبيلها المخلصون والمنافقون جميعا. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأول ما يجب أن تنصرف إليه همة الداعية هو إصلاح نفسه وتعهدها بالتدريب والتهذيب، فإن أنس خيرا أمكنه أن ينطلق برسالته إلى الآخرين. ولقد كان مما تعلمناه في مدرسة الدعاء: أصلح نفسك وادعو غيرك. والذي نحاوله من تفصيل في هذا الباب لا يخرج مطلقا عن هذا النطاق. وثبات المرء على سلوك فاضل يجعله في عداد الفضلاء، كما أن الحكم على شخص ما يكون بغالب حالاته سواء كانت خيرة أو شريرة. ومن الظلم الواضح إصدار الأحكام على الناس بالتصرفات العابرة، فتلك الأحكام قد بنيت على استقرار، ولهذا حرم الله الغيبة وأمر بالنصيحة والمواجهة. ولا يستحق اسم الداعية إلا من كان صالحا لهذه الوظيفة الربانية بأخلاقه وتخلقه جميعا، كما يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالداعية إنسان مجهز تجهيزا خاصا ليقوم بمهمة شاقة دقيقة كتلك التي دعا بها الأنبياء والمرسلون، فما أعظمها من رسالة. وهذا لا يمنع أي إنسان يعرف الخير والحق من أن يقوم بتبليغه والدعوة إليه. إنما نقصد بالدعاء أولئك الذين غلبت فكرة الدعوة على حياتهم أو كانت مهنة لهم، وفيما يلي بعض ما يجب أن يتحلى به الدعاء: أولا العفة والإيثار. ينبغي أن يتعفف الداعية عما في أيدي الناس ليظل عزيزا مرفوع الرأس، قادرا على أن يقول ما يريد وأن يبلغ ما يلزم إبلاغه، دون أن يحمل منة في عنقه لأحد تجعله مغلول اليد أو مغلول اللسان. وبقدر ما يستطيع الداعية أن يحقق لنفسه من العفة والورع بقدر ما يكتسب من تقدير وقدرة وإمكانية. ويدمن بالداعية أن ينأى بنفسه عن أي نزعة ذاتية أو أنانية، بل يكون غيريا مؤثرا للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة، بل مؤثرا لصوالح إخوانه على صالح نفسه وذويه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في هذا الإيثار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه مسلم. ثانيا التسامح وسعة الأفق. ويمتاز الداعية بروح التسامح لعلمه أن كل ابن آدم خطاء، وأن الله يقبل التوبة عن عباده، فكيف لا يقبلها العباد بعضهم من بعض؟ والاعتذار توبة. ثم إن مهمة المصلحين هي إثارة المحبة والتعاطف بين الناس عامة لتجميع القلوب، فضلا عن لزومها بين خاصة الصالحين لتقوية الصف المؤمن. وقضية الخصومة والنزاع إنما تنشأ في الواقع من المبالغة في الاعتداد بالكرامة الشخصية مع ضيق في التصور أو خطأ في الفهم. لهذا كان أسلوب الدعاة في القضاء على أسباب الخصومة والفرقة يقوم على اعتماد التسامح وسعة التصور لجوانب القضايا بين الناس. وقديما قيل التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. والدعاة في سعيهم للهدف الكبير لابد لهم من التغاضي عن الأمور الصغيرة التي تنشأ في الطريق أثناء المسيرة. قال الله لنبيه عليه السلام فدع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لجماعة المسلمين واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والعاقل لا يضحي بالآلة الكبيرة النافعة لأن بعض مفاتيحها قد أصيب بعطب، بل يجتهد في إصلاح هذا العطب حرصا على تلك الآلة. وإن العناصر الجيدة النافعة في الأمة نادرة قليلة العدد، فيلزم الصفح عن زلاتهم العارضة رجاء نفعهم الطويل. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الدعوة الإسلامية تجمع ولا تفرق، وتزرع الحب وتطرد معاني البغض، وتضحي بالقليل حرصا على نيل الكثير. فمن فهم تلك المعاني وتشربتها نفسه قولا وعملا فعسى أن يكون من المهتدين. ثالثا الاستعداد للتضحية. والداعية رائد يسوق الناس إلى البذل والتضحية ليتم بذلك التعادل المطلوب في كل مجتمع بين الفقر والغنى، وبين القوة والضعف، وبين العلم والجهل، وبين العافية والمرض. فيلزمه أن يكون قدوة في التضحية أيضا. يضحي بالكثير من وقته، والوقت ثمين لأنه هو الحياة. ويضحي بماله قل أو كثر ليواسي أصحاب الاحتياجات ويسد الثغرات. ويضحي باحتمال ما يتوقع من أذى في النفس والبدن لقوله تعالى للأنبياء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومن المؤسف أن حرص الناس على تفادي هذا الأذى يمنعهم من تقديم الخير، ويضحي بما يرجو من نفعه، حيث كان تعامله مع الله سبحانه وتعالى وهو مالك النفع والضرر، وقلوب العباد بيده، فهو لا يحرص على أي عرض زائل، بل يرجو ما عند الله. وأخيرا يدمر التضحية بروحه في سبيل الله، ويطمع في أن يرزقه الله الشهادة فعلا، ويدعو الله ويلح في الدعاء أن يبلغه الله منازل الشهداء فعلا، وإذا تم له ذلك بورك سعيه وارتفع شأنه واستطاع التأثير في غيره. ثالثا الصلة بالعاملين الصالحين. ومما يميز الدعاة في سلوكهم الخاص حرصهم على التعرف على إخوانهم العاملين في ميدان الدعوة، ودوام الصلة بهم وزيارتهم والإحاطة بجملة أحوالهم. ومعلوم أن هذا التعارف بصورته العامة إنما هو من أسرار الوجود. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولكنه لازم بالنسبة للمجموعات المتجاورة أو المتعاونة، وهو أشد لزوما بالنسبة للدعاة إلى الله تعالى. فإذا تصورنا 20 عالما في بلدة واحدة لا يلوي أحد منهم على أحد ولا يلتقون ولا يتعاونون، فما عسى أن يكون النفع منهم لهذا البلد، إنهم ولا شك سيكونون محلا للنقد الشديد من عامة الناس، لأن وضعهم هذا مناقض تماما لما يدعون إليه، ومناقض لما تنزلت به آيات الله. وأسباب الصراع بين العلماء كثيرة، ولكن أولياء الله هم الذين لا يعبؤون بالمظاهر ولا بما يلقيه الشيطان في أماني الجاهلين، وهم الذين لا يحملون ضغنا ولا يهجرون إخوانهم لكبير أمر ولا لحقيره. ولازمت أذكر أنني كنت بمجلس الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في مصر، فجاء على ذكر رجل اسمه سليمان الندوي من علماء الهند، فقلت: كيف تكون الحسن الندوي؟ فنظر إلي متعجبا وقال: كيف تكون منشغلا بالدعوة ولا تعرف الداعية الكبير الشيخ سليمان الندوي رحمه الله؟ اذهب وتعرف على من يعملون معك في نفس الميدان، فإن ذلك من مستلزمات نشر الدعوة. كان هذا قبل 25 عاما، واليوم أراني مع 4 من المشايخ في قرية واحدة، ربما أزورهم حياء من الله، ولكن أحدا منهم لم يزرني منذ عامين. أيها الدعاة العاملون لله، تناسوا ما يكون بين عامة الخلق من صراع الشخصيات واستعراض الوجاهات، فهذا كله من الدنيا. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.